بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. ومع اللقاء 36 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى اسم الله السلام. في الدرس الماضي تعرفنا على معناه، وتعرفنا على دليله من الكتاب. في هذا اللقاء سوف نقف أمام آثار الإيمان بهذا الاسم، كيف يتعبد المؤمن ربه بهذا الاسم، إيه الأثر اللي بيترتب على علمك بهذا الاسم. أولا، الله سبحانه وتعالى هو السلام، أي السالم من كل نقص وآفة وعيب، فمعناه قريب من القدوس. وقيل إن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب في الماضي والحاضر، والسلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في الزمان المستقبل، فإن الذي يطرأ عليه شيء من العيوب تزول سلامته ولا يبقى سليما. يبقى دي أول ثمرة من ثمار الإيمان بهذا الاسم، أن تثبت لربك السلامة من كل عيب ومن كل آفة ومن كل نقص، أي تثبت لله الكمال وتثبت له الجمال وتثبت له الجلال، أي التعظيم. ثانيا، الله سبحانه هو المسلم على عباده وأوليائه في الجنة، الله أكبر. الله سبحانه هو المسلم على عباده وأوليائه في الجنة، قال تعالى: خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. من المسلم عليهم؟ الله، فهو السلام جل جلاله. سورة إبراهيم آية 23. وقال سبحانه في سورة الأحزاب 44: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال تعالى في سورة ياسين الآية 58: سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم سبحانه. فالله تعالى يحيي عباده في الجنة بالسلام عليهم، ويا لها من منزلة أن يحييك رب العزة في الجنة ويسلم عليك، الله أكبر. والجنة هي دار السلام، أي السلام من الموت ومن المرض وسائر الآفات. ما فيها موت، ما فيها مرض، ما فيها أي آفة من الآفات التي نعاني منها في الدنيا. يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ولكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ولكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ولكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، الله أكبر. هذا حالهم. ولذلك في قول الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شوف أدب القرآن، في شغل، شغل، شوف الضم الجميل ده. هم وأزواجهم في ظلال، ولا فين؟ في ظلال على الأرائك متكئون. هو ده الشغل. ولكن العلماء يقولون، وده من تفسير القرآن بالقرآن، يقولون شغل أهل الجنة في أربعة، جزاكم الله خير، يعني كل عناء الدنيا يا إخوة هيزول والله بمجرد بس أنك تدخل الجنة. يقول لك شغل أهل الجنة في أربعة: واحد افتضاد الأبكار، افتضاد الأبكار جمع بكر أي مجامعة الأبكار من الزوجات، زوجاتك في الدنيا والحور العين في الجنة الله أكبر، وطبعا زوجاتك الدنيوية هتكون أجمل الحور العين عشان ما تخافش ما تقلقش ما تقولش هي معايا هنا وكمان في الجنة، أيوة أمال إيه، وتبقى أجمل من حور العين كمان بإيمانها وصيامها وصلاتها. أنا بفتح نفسك للجنة أهو وراك وراك، مش هتسيبك بس ما تكون مؤمنة. فهذه أول واحدة افتضاد الأذكار، هذه واحد. والعجيب يا إخوة كما جاءت الأثار أن زوجتك في الجنة كلما افتضت بكارتها عادت بكرا كما كانت، الله أكبر. طبعا البكر بتختلف في النعيم عن غيرها، لذلك سيدنا جابر عندما أراد أن يتزوج وأتى النبي قال له النبي: هل بكر تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: بل سيب يا رسول الله، فإن عبد الله مات وترك لي بنات، يعني أبوه مات وترك له أخوات بنات، فمحتاجين لأم مش محتاجين لإيه لبكر زي صغيرة مثلهن يعني تتعب معهن، فمحتاجين لأم تربي. فالشاهد هنا البكارة ليها منزلة، خلاص كده افتضاد الأبكار أدي واحد. والجلوس على ضفاف الأنهار، على الأرائك متكئون، وفين؟ على ضفاف الأنهار، نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من ماء غير آسن ونهر من خمر لذة للشاربين، الله أكبر الله أكبر. طب دي الثانية، أيوة، تحت ظلال الأشجار، الله أكبر. طبعا الأشجار سقانها من ذهب وكتوفها دانية، مش محتاجة أنك تمد إيديك أبدا، أنت بس تشتهي تجد أمامك على طول الثمرة دانية قريبة منك. طب الرابعة، في ضيافة العزيز الغفار سبحانه جل جلاله. فانظر إلى نعيم الجنة بقى، دار السلام خالية من الآفات. لذلك بقول لك اصبر هنا شوية، اتعب اتعب، ده الراحة هناك. أحد السلف لما شق على نفسه في العبادة فقالوا له: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد، راحتها أريد، أنا لازم أتعب هنا عشان نرتاح هنا. وهكذا قال تعالى: لهم دار السلام، الله أكبر، شوف المنة، لهم دار السلام عند ربهم، سورة الأنعام 127. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام سبحانه. ثمرة رقم ثلاث، والله تعالى هو المسلم على أنبيائه ورسله لإيمانهم وإحسانهم وطاعتهم له وتحملهم في سبيله أعظم الشدائد، فيؤمنهم في الآخرة فلا يخافون ولا يفزعون. وقيل: سلم الله تعالى عليهم ليقتدي بذلك البشر فلا يذكرهم أحد بسوء، الله أكبر، أنبياء ورسل. قال تعالى في سورة الصفات آية 79: سلام على نوح في العالمين، الله أكبر، الله سلم على نوح. فأوعى تخطئ في نوح، أوعى تسيء إلى نبي الله نوح، الله أكبر. وقال تعالى في سورة الصفات 109: سلام على إبراهيم، الله أكبر. وقال تعالى في سورة الصفات 120: سلام على موسى وهارون. وقال تعالى في الصفات 130: سلام على إلياسين. وقال تعالى في الصفات 181: وسلام على المرسلين، أي جميعهم. وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. خلاص الله سلم عليه، أي سلمهم من كل أثى ومن كل عيب ومن كل نقص. فكأن هذا فيه تحذير أن يسيء إليهم مسيء. إذن من أساء للأنبياء إنما يحارب الله رب العالمين سبحانه. قال الخطابي رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد ابن إبراهيم ابن مالك، حدثنا موسى ابن إسحاق الأنصري عن صدقة بن الفضل قال: سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: أوحش ما تكون الخلق في ثلاثة مواطن، أوحش شيء في ثلاث مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى فخصه بالسلام فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثلاث مواطن الله سلم فيها الأنبياء. الله أكبر. أشار إلى أن الله عز وجل سلم يحيى من شر هذه المواطن الثلاثة وأمنه من خوفها، وكذا عباده المؤمنين، فإن الملائكة تسلم عليهم عند قبض أرواحهم وتطمئنهم وتؤمنهم. يا لها من منقبة. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هنا إخوة السعادة حق، عندما ينام أحدنا على فراش الموت فيبشر بالجنة. ذهبت الدنيا بعنائها، يبشر بهذه التحية الجميلة: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. اللهم. فالملائكة تبشرهم بالفوز بالجنة والنجاة من عقاب الله والنار. الثمرة الرابعة: الأمر بإفشاء هذا الاسم وأنه سبب في دخول الجنة. الله أكبر. وقد ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام بين المسلمين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الله أكبر. يبقى إذن المثل الباطل اللي منتشر بين عوام الناس في بعض بلادنا يقول لك: كتر السلام يقلل المعرفة. نقول له: كذبت، نصدقك أم نصدق رسول الله؟ هو ده السؤال. النبي يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لذلك بعد هذا النص كان الصحابة إذا التقى الصحابيان بدأ أحدهم الآخر بالسلام، فإذا صار في طريق فافترق بسبب شجرة، إذا التقيا سلم أحدهم على الآخر. يا الله، ماشيين مع بعض هم سلمنا، وإحنا ماشيين في الطريق قابلتنا شجرة، أنا جيت من اليمين وإنت جيت من جهة أخرى، قابلنا بعض، السلام عليكم. يا الله، إذا كتر السلام إيه؟ يجلب المحبة، والمحبة تجلب الإيمان، والإيمان يدخلك الجنة. فلا بد أن نحرص على السلام، لابد أن نحرص على السلام. قال النووي رحمه الله: وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف، من عرفت ومن لم تعرف. وقال: والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. لأن إخوة التواضع يجعلك تسلم على الناس، ما تسلمش لما يكون عندك كبر، صح؟ أسلم على دول؟ تلاقي نفسك كده متعالي مش عايز تسلم، ده كبر. لازم تستعيذ بالله من شر وتسلم على الناس. وإفشاء السلام من شعائر الإسلام العظيمة التي يتهاون فيها كثير من المسلمين، وهي من أوائل ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما وصل إلى المدينة. فعن عبد الله بن سلام قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي اجتمع الناس إليه، فكنت في من جاءه. طبعا عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود. فقال لما جه المدينة كلهم اجتمعوا عليه فقلت أنظر إليه يعني. فلما تأملت وجهه واستثبته، يعني تيقن شاف كده ملامحه وصفاته المذكورة عندهم في الكتب، علمت أن وجهه ليس بوجه كاذب، ليس بوجه كذاب. وده اللي بقول لك عليه، أصدق مع الله يظهر الصدق على ملامحك. هي قضية إيه؟ قلوب يا إخوة والله. صدق مع الله عز وجل، صدق في القول، صدق في العمل، صدق في المنهج. أو بمجرد بس أن فقط أن رآه قال لك فعلمت أن هذا ليس بوجه كذاب أبدا. طيب، طيب الآن هو استنبط. طيب تعالوا نشوف بقى، نسمع. ارحمك الله. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر. لماذا لا نشيع مثل هذه النصوص يا إخوة، وخاصة في دول الغرب؟ ما هي دي رسالة الإسلام، هو ده ديننا. لماذا نجد الكثيرين يبحثون عن شواذ العلم؟ تجد مثلا بعض الجهلة دائما أبدا: أنا بريء ممن مكث بين ظهراني المشركين. ما شاء الله، وهو قاعد هنا، قاعد بقاله 20 سنة وسوشيال أمت وبياخد مال لنفسه ولولاده. طب بتقول الحديث ده ليه؟ ما تغور في ده وتمشي، اللي معادك انت. طب انت حتى قاعد من غير ضرورة، فاهمني؟ بدل ما يقول قال النبي أفشوا السلام وأطعموا الطعام، فدي مشكلة وآفة. فيقعد ينكش في أمور هو أصلا يجهل حكمه. واضح؟ يعني حتى حديث أنا بريء هذا كان أحد العلماء تكلم عن سببه، فقال الحديث زي إخوة لازم تسأل عن سببه. السبب إن كان في غزوة بين المسلمين وبين الكافرين، خلاص، وبعض المسلمين كانوا بين أظهر المشركين أثناء القتال، أثناء إيه؟ القتال، يعني معركة بين دولتين، الأول بين الإسلام وبين دولة كافرة، في حرب قائمة، ودول قاعدين فين؟ عند الكفار. الكفار أول حاجة عملوها إيه؟ قاتلوا دول. إحنا بنحاربك أهو، ودول تبعك، هنقتلهم لك. فلما قتلوهم النبي أسقط عنهم نصف الدية، لأن بعد المعارك بيكون في حاجة اسمها الديات، خلاص، لمن قتل غيلة، مش في معركة، ده ما كانش في معركة، ده كان في دارك، لم يقاتلك ولم كذا، خلاص، فلابد أن تدفع الدية. طيب الآن النبي أسقط نصف الدية ليه؟ قال لك لأن قتله نصفه بسببه هو. لماذا مكث بين أظهرهم أثناء قتال؟ كان المفترض يعمل إيه؟ يخرج. فلما قصر يبقى نسكت عنه نصف الدية لخطئه. فراح النبي قال الحديث أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، يعني بريء من دياتي هذه، لأنه بسبب خطأ منه هو. كيف يجلس أثناء معركة وأثناء قتال؟ إنما جالس في أمن وأمان وداخل بعهود أمان وبيحرص على عبادته على كل مصالحه وعلى قضية الأرزاق وآمن وفي عدل، وتيجي تقول لي يبقى أنت مش فاهم، وده الخلل في الفهم. إحنا لابد أن نظهر جمال الإسلام كما أظهره النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. أو النبي راح مجتمع جديد، أول كلام يقوله إيه؟ والمجتمع ده فيه إيه؟ في غير المسلمين اليهود موجودين في المدينة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، أليس كذلك؟ والنبي كان من أولى الأعمال اللي عملها لما كلنا في السيرة عمل معاهدة اسمها دفاع مشترك عن المدينة بينه وبين اليهود، وأمنهم على أحوالهم وتجاراتهم وبيعهم وشرائهم وجميع أحوالهم. الله أكبر. وقال لهم أنتوا أمة وإحنا أمة، مش ده الإسلام يا إخوة؟ هو ده الإسلام والله. طيب تعالوا كمان يقول لهم إيه؟ أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نام تدخلوا الجنة بسلام، مش هو ده الإسلام؟ والله هو ده الإسلام. فإحنا تركنا جمال الإسلام بدأنا نبحث عن القلاقل التي لم يفهمها البعض ولم يضبطها البعض، ونبدأ نتكلم في المسائل الطبولية كما سماها العلماء التي يضرب لها الطبل وهي فارغة. يعني تسمى طبولية ليه؟ لأن الطبل عاملة عبارة عن إيه؟ بتاع كده تجويف فارغ وفي جلدة، لما تخبط تعمل لك صوت عالي، صوت عالي وهي فاضية، صح كده؟ هي نفس المسألة. يبحث البعض عن شواذ العلم بدون فهم ويعملوا إيه؟ معضلات ومشكلات وعقبات، مع إن الإسلام جميل أوي لو فهمنا. إذن إذا إيمانك باسم الله السلام يدعوك إلى إفشاء السلام وبيان جمال الإسلام. دخل الوقت. طيب معانا بس ثمرة خامسة نختم بها ونؤذن إن شاء الله. خامسا، لا يقال السلام على الله. ودي خلي بالك منها مسألة عقدية. عليكم السلام. جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا لا يجوز لك أن تقول السلام على الله، ولكن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول البيضاوي ما حصله أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله وبيّن أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها جل جلاله. وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقول السلام على الله، فإن السلام منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول التحيات لله. قال ابن حجر: جمع تحية ومعناها السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلام من الأفات والنقص، وقيل الملك. وذلك قال العلماء: التحيات لله عبادة قولية بمعنى الثناء على الله بكل ما يجب لله من كمال. وذلك في بداية التحيات دي إخوة التشهد النبي جمع أنواع العبادة كلها في ثلاث كلمات: التحيات لله أدي عبادة اللسان، والصلوات أدي عبادة الأبدان، والطيبات أدي العبادة المالية أي الصدقات. فجمع جميع العبودية في كلمات ثلاث: التحيات لله عبادة اللسان أي تثني على ربك بما هو أهله، والصلوات تشمل الفرض والنافلة أي تشمل العبادة لله رب كل عبادات البدن، والطيبات أي الصدقات الطيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكأنك جمعت العبادة كلها في هذه الكلمة. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة، وكان لكل ملك تحية تخصه، فلهذا جمعت التحيات لله. ملوك الدنيا كل ملك له تحية خاصة به، طب ده ملك الملوك جل جلاله العظيم، فنجمع له كل التحيات سبحانه التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله عز وجل. وذلك في بعض من البدع والمنكرات المنتشرة على الواتساب والفيسبوك وما شابه ذلك، يقول لك معلومة جديدة ما كنتش تعرفها من قبل. هل تعرف ايه معنى التحيات؟ قصد طائر في الجنة ومش عارف بيطير على أشجار ايه، والكلام ده كله باطل ولم يطلب بيه دليل. وتلاقي الاخوة عامل لك شير، شير يا عم الحاج، المعلومة أول مرة هتعرفها وآخر مرة لأن مش عايز أعرفها. وجاء في حديث أنس قال جبريل: للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله يقرئ خديجة السلام، يعني فأخبرها يعني أخبر خديجة أن الله يقرئها السلام. الله قالت، أي خديجة لما سمعت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر على الجمال، جمال خديجة رضي الله عنها. قال العلماء في هذه القصة دليل على وفور فقهها، لأنها لم تقل وعليه السلام، شوف قالت إيه، شوف إن الله هو السلام، الله أكبر، وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. وده فقه عجيب طبعا، زوج النبي أم المؤمنين، فهذا فهم طيب، وهذه الثمار المرجوة أو المرجو تحصيلها من خلال معرفتك لإسم الله السلام. إن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نقف مع اسم الله المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.